فالكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الأسبوعي مداد. هذا البرنامج الذي كنا نلتقي وإياكم فيه على مدار 16 حلقة ماضية مع الكتاب، نلتقي بالكتاب ونعتني بأخباره، ويكون هو في الحقيقة مدار حديثنا في هذه الحلقة. نعرض الكتب الجديدة ونضع كتابا في الميزان، ونتكلم عن منهجية قراءة كتب فن من الفنون وما أشبه ذلك. مرت هذه الحلقات سريعا، ونحن اليوم في ختام هذه الدورة البرامجية نقدم الحلقة الأخيرة من برنامج ميداد، على أمل أن نلتقي وإياكم إن شاء الله في دورة قادمة بشكل إن شاء الله يعجبكم أكثر وأكثر. رحبوا معي مشاهدي الكرام بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قائد مدير الشؤون العلمية في قناة دليل. حياكم الله أبو أسامة.
الله يحييكم أهلا وسهلا.
وأنا أعيد ما قلته سابقا، الحلقة معكم ستكون مميزة إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله بك مميزة.
قبل أن يعني تأتي دائما للاستوديو وأكون أنا في نوع من البهجة، لأني أعلم الحلقة ستكون كما قال القديم خير مجالس الأدب ما كان فوضى، فدائما يعني تكون فيه نوع من الأريحية ويعني الخروج أحيانا عن النسق المحدد، وهذا يعطي يعني الحقيقة يعني فائدة ومتعة كبيرة.
صحيح، نسأل الله أن يكون الحلقة تكون كذلك بإذن الله.
الحقيقة شيخنا الكريم، أنا أريد أن أفشي سرا حتى الأخوة يعتبوا عليك، يعني يجدون عند دائما إعداد وتقديم يذكر يعني يرى اسمي، لكنهم لا يعرفون الحقيقة يعني أيضا أنكم مهندس الحقيقة للبرنامج، وما ثم يعني شاردة ولا واردة في برنامج الله ونجد سويا ونسألكم عنها سواء في الكتب أو في الضيوف، لكن الإشكال في الأسئلة. أنا أقول للأخوة أي سؤال لا تستطيعون إجابة عنه فهو من الأسئلة يا أبي أسامة، أما أسئلتنا فهي دائما مسيرة. تسمح لنا نأخذ إجابة الأسبوع الماضي؟ إذا إجابة الأسبوع الماضي كالمعتاد ثم نعود إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية، عالم أندلسي ألف كتابا في الرد على النحات، فمن هو وما اسم كتابه؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية هو ابن مضاء القرطبي، واسم كتابه الرد على النحات.
إذن هو كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي وليس مضاء، وربما كان هذا في هذا تعزية لمن لا يحبون النحو وما أكثرهم، يعرفون أن هناك من كان يرد على النحاة. جاءتنا مجموعة من الأجوبة تقريبا 12 إجابة صحيحة تقريبا، مع أن هذا يعني على غير العادة، السؤال تضعونه تكون أجوبة صحيحة قليلة،
فممكن الموضوع يعني طريف أو السؤال طريف
يعني تكرمون باختيار أحد الفائزين تقرأون اسمه.
تقرأ أنت ولا قرأ؟
لا أقرأه بصوتك العذب يا شيخ.
هذا الفائز أحمد حسن جالة.
أنا أخشى أن الأخوة يظنون أننا متفقون.
ليش نفس الاسم طلع؟
نفس الاسم الحلقة الماضية وتقريبا الذي قبله.
ما شاء الله.
ويستاهل
أخونا. محظوظ.
نعم يستاهل، ويعني إذن هو كتاب ابن مضاء القرطبي، والفائز هو أخونا أحمد حسن جالة. إن شاء الله تأتيه جائزته. الحقيقة يعني نحن عندنا فقرة، لكن بما أن هذه يعني نهاية آخر يعني حلقة في هذه الدورة، إن شاء الله نعود إن شاء الله بشكل آخر وأجمل إن شاء الله. أريد أن أقرأ بعض الاقتراحات وبعض الأسئلة من الأخوة في المنتدى. هذا أخونا الداعي جزاه الله خيرا، يعني يقول بعد أن سمى وسلم، يقول أتمنى أن تأتوا في برنامجكم بناس الذين مثل الشيخ عبد العزيز الشايع وعبد العزيز السدحان والشيخ سعد الميد والشيخ علي قصير إلى آخره، فهو ذكر أسماء، وأنا أقول لصاحبنا بعض هؤلاء الأسماء يعني كلمناهم، وبعضهم إن شاء الله سيكونون موجودين. فدائما يعني بعض الأخوة يقترح ويظن أن لا نهتم باقتراحات، نحن حقيقة نهتم، لكن أحيانا لا يكون كل الأشخاص في يعني.
وأنا خليني يعني أستشفع بالمشاهدين على أخونا وحبيبنا وصديق الأثير الشيخ عبد الله الهدلق، حاولت معه مرارا وصلتك عليه أيضا وتحاولت معه وأبى أنه يطلع، لكن إن شاء الله أنه يطلع في الحلقات القادمة في الدورة القادمة.
جميل، هو أعطانا موعدا إن شاء الله، ولعل الله يعني يسر ذلك إن شاء الله، وهذا على الهواء مباشرة يعني إن شاء الله.
استشفع بالمشاهدين على
وإن شاء الله أن الشيخ عبد الوهاب الدقي يعني يسمع الآن، ويعني يكون أيضا هنا شخص آخر يعني غاضب جدا، ولا بأس أن نقرأ رسالته. يقول: أين المصداقية؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر الآية والسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة طويل جدا. الشاهد أنه يقول: أنكم أخرجتم اسمي ولم تصلني الجائزة. والحقيقة كان عاتبا بشكل كبير جدا، له حق العتب ولا إشكال، وله العتبة إن شاء الله حتى يرضى. لكن يعني هناك كلام يعني قد لا يكون مناسبا، لا حول ولا قوة إلا بالله، في مثل هذه السلوكيات صرنا في ذيل الأمم، بل صرنا في سلة المهملات. أنا أظن أن صاحبنا يعني كان يعني مشحونا جدا، ويعني
نحن لصاحب الحق ما قال.
نعم، لكن لصاحب الحق ما قال. طبعا يعني أخبرناه بالقضية، هو الأخ أبو أيوب، أيضا الأخ مداد كلمهم وأخبرهم بالعذر، وإن شاء الله يعني فيما أعلم أن الكتب قريبة منهم جدا. وكذلك أخونا يعني محب مداد كان له إضافة جيدة في هذا، ويعني من آخر من شارك أيضا هنا أيضا، وأظن شاركته قريبة لم تكن اليوم تقريبا، وهو عفوا إبراهيم الحكمي أيضا يقول: خرج اسمي 3 مرات ولم يتصل بي أحد. نحن نعدك يا أخ إبراهيم بما أن اسم إبراهيم مثلك إن شاء الله أن يكون هذا قريبا. المحلل النفسي يقول: أبشر الجميع بأنه لن يصلهم شيء ولا حتى قطرة من مداد. زين، فسعادته يتخبط، يقصد مشرف المنتدى أخونا مداد، لا أظن يقصد البرنامج. فسعادته يتخبط في كلامه، يعد ولا يفي، وقد أمن بالمساءلة. والحاج إبراهيم السلمي يقول: الأمر سهل، إلى آخره. كانت مواعيد عرقوب الله مثلا مواعيدها إلى الأباطيل. وأعز الجميع أن الجوائز صارت بسيطة جدا كما جاء في آخر حلقة، والدنيا مش هتخرب عشان هدية، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني عموما أنا يعني أقرأها بكل رحابة صدر، لكن ما كنت أظن أن بعض الأخوة المتابعين للبرنامج يصلون إلى مثل هذا المستوى من الغضب الشديد. يعني هو قال كتاب، نحن قلنا كتاب من الكتب التي تعرض، والأخوة حريصين في العلاقات العامة. لا يكون يعني عليكم عتب إن شاء الله، وستصلكم قريبا مضاعفة بإذن الله. فيه تعليق
إنها شفافية منكم أنكم تعرضون يعني هذه
التعليقات
وعدم حذفها.
الأمر سهل،
هذا يعني ربما يشفع لكم إن شاء الله عند الإخوة هذول وعند المشاهدين أنكم ما حذفتم تعليقاتهم.
إيه لا أبدا،
هذا جزء من يعني
لا الأمر سهل. وأنا حقيقة أجلت قراءتها حتى آخر حلقة، يعني من باب أنهم يعني إن شاء الله يكونون عندهم نوع من المعرفة أننا لم نفعل شيئا بقصد. الظروف أحيانا تحصل. اقتراحات أيضا من أخينا محب مداد لا بأس أن نقرأها وإن كنا قد أجبنا عنه. يقول أخونا محب مداد: شكرا لكل مساهم في إخراج هذا البرنامج المتعلق، ومشعل نور الوضاء، وحسبنا أن الرب شكور كريم، جزاه الله خير إلى آخره. ثم قال لدي بعض الاقتراحات من ناحية الاستضافات، ثم ذكر أيضا من ناحية الاستديو اقتراح ينوع فيه مرة إحدى المكتبات العامة ومكتب، وهذا أيضا شيء جيد. ثم من ناحية الفقرات يقول: بعض الأحيان لا تعطى فقرة جديدة الكتب حقها من الوقت، التي هي فقرة براق والاستكم على بعد قليل، وهي بالنسبة لي مهمة جدا، ونريد أن نرى بعض التقييدات وتهميشات الضيوف على كتبهم ويكتبون فيها الفوائد كالشيخ خاتم الشيخ عبد الوهاب الحسن. يقول: فهم من حسنات البرنامج ولا من خبرة ولا بكتب. شكرا لي أخي محب مداد على الاقتراحات، وأنا حريص حقيقة على تلبية إن شاء الله كل هذه الاقتراحات، لكن أحيانا الوقت يكون ساعة وربع. عندنا فقرة الوراق وفقرة الميزان وفقرة ثمرات الأوراق، والفقرة الرئيسية في نادي القراء مع السؤالين وعشاق الكتب يعني لن نستطيع أن نضيع حقه. وأنت اقترحت لنا اقتراحا يا أبا أسامة، وسنعمل به إن شاء الله، أنه ليس شرطا أن تكون كل الفقرة موجودة في كل الحلقات.
ربما تكون بعض يعني بعض الحلقات فيها فقرة، وفي حلقة أخرى يعني تنتقل إلى فقرة أخرى، وهكذا
يعني نعطي الوقت،
يكون الأمر فيه ساعة أكثر. ثم يعني في معرض الكتب، في معرض الكتب يأتي برنامج أخبار الكتب أو برنامج بداد، يستعرض أكبر قدر ممكن من الكتب في ذلك الوقت.
جميل جدا. إذن أستأذنك أن ننتقل إلى الفقرة الأولى من هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم اللقاء
الوراق، جديد المطابع، نقدمه إليكم.
طيب، إذن اليوم معنا مجموعة من الكتب، أولها كتاب بعنوان تأصيل بحث المسائل الفقهية، تأليف خالد بن عبد العزيز السعيد. هو أظن كان عبارة عن بحث صفي في مرحلة ماجستير، وهذا الكتاب يعني يخبر الشخص كيف يبحث مسألة فقهية باختصار، يعني وحتى ذكر في المقدمة كيف يبحث الإنسان مسألة فقهية على اختلاف المدارس في هذا. هناك كتاب أظن للشيخ عبد الوهاب سليمان،
نعم،
وفي كتاب أيضا ضابط دراسة الفقهية للشخص من العودة، هو أشار إليهما يعني هذا المؤلف وفقه الله في بداية يعني حديثه، لكن يقول ليس هناك كتاب أو لم أجد كتابا يستطيع في الإنسان أن يعني يعرف بالضبط مراحل كتابة المسألة الفقهية وطريقة دراستها وطريقة تحليل محل النزاع فيها وذكر الأقوال والترجيح، ثم يعني ذكر أسلوبا عمليا لكيفية بحث المسألة الفقهية. وهذا يظهر يعني أنه يعني مهتم به المتأخرون كثير، لا سيما في يعني النواحي الأكاديمية، وإلا في المتقدمون عندما يكتبون يعني مثل ابن قدامة في المغنية وغيره قد لا يلتزمون بهذا الأسلوب يعني بهذه الطريقة، بل يدخلون الكلام بعضه في بعض ولكل طريقته.
وهي مدارس في الكتابة، يعني حتى المعاصرين ليسوا على مدرسة واحدة. هناك من يغلب الجانب الحديثي في الدراسة، وهناك من يغلب الجانب الفقهي، هناك من يفصل في الأدلة والاعتراضات على الأدلة والجواب عنها، هناك من يختصر، هناك من يقتصر على المذاهب الأربعة، وهناك من يضيف إليها أقوال الفقهاء الآخرين.
جميل.
فهي مدارس، ويعني أظن يعني كل مقام يقتضي مقالا.
صحيح.
وكل موضوع يقتضي نوعا معينا من البحث، ثم الجهة المقدم لها البحث أو موضوع البحث أيضا يحكم.
جميل. لكن بعض الناس يقول أنا لا أحب أن أقرأ مسألة فقهية في كتاب معاصر، لأنني لا أحب المطلب الأول والقول الأول وأدلتهم ثم الدليل ثم الاعتراض. يقول أحب أن يكون الكلام سلسا كما لو
كل امرئ من دهره ما تعود.
صحيح جدا.
الذي ألف يعني القراءة في كتب القدماء، سواء كتب الخلافة العالية أو كتب المذهب، ربما لا يعني لا يأنس بهذه الكتب المعاصرة، لكنها على كل حال كتب مفيدة. لكن المشكلة عندما يكون البحث ضعيفا، يعني عندما يدرس إنسان يعني مسألة فقهية ولا يستقصي القول فيها، بل يأخذ ما تيسر من أطراف كتب المذاهب ويأخذ من أطرافها بدون الغوص في كتب العلم ويعني الرجوع إلى متفرقات الكتب والنوادر، فيأتي البحث ضعيفا مهلهلا.
صحيح. هو الحقيقة أخونا الشيخ خالد السعيد يعني تكلم عن قضية كيف تبحث مسألة وفاقية، يقصد بها وفاق الأئمة الأربعة، وأيضا مسألة إجماعية ومسألة خلافية، هذه المسألة الثلاث. لكن أنا عجبني يعني شيء أريد أن أقرأه، هو قضية تحرير محل النزاع في المسألة الفقهية. كثير من الناس لا يهتم بهذا، وهو مهم جدا لصياغة الحكم. هو ذكر يعني الكتب التي تهتم بهذا الأمر، ثم يعني أخذ مثالا تطبيقيا لتحرير محل النزاع في المسألة الفقهية، نقرأ على الأخوة المشاهدين لعله يكون في فائدة. اختلف حكم سترة عورة الرجل في أو ستر عورة الرجل في الصلاة. تحرير محل النزاع فيها الآتي: أولا تحرير محل الخلاف، لا خلاف بين العلماء في أن المصلي مأمور بستر عورته في الصلاة. اثنين، لا خلاف بينهم أنه لو صلى مكشوف العورة مع قدرته على سترها كان آثما عاصيا بذلك. إذا رقم ثلاثة هو الخلاف، وإنما الخلاف بينهم في كون ستر العورة شرط لصحة الصلاة بحيث تبطل الصلاة بدونه أو ليس بشرط. لو اتبع كثير من الناس تحرير محل النزاع في كثير من المسائل لوجدنا أن الخلاف يضيق.
صحيح.
وتكبر مساحة الأمور المجمع عليها أو المتفق عليها. كتاب الآخر هو كتاب لطيف وظريف، وهو كتاب اسمه غرائب الرؤى والأحلام، دراسة نقدية طبية للدكتور فهد العصيمي. وهذا الكتاب يعني أراد أن صاحبه ومؤلفه أن يبين أن علم الرؤى يعني أو تعبير الرؤى كما أنه أيضا موهبة وفراسة، فهو علم أيضا يتعلم ويدرس وله ضوابط. وصاحبه الذي يعني يريد أن يتعلمه لا يجب أن يكون لديه أخلاقيات في هذه المهنة وغيرها، وله كتاب سابق في هذا. لكن
هو ليس علما يعني هو موجود عند كل الأمم، حتى الغرب الآن.
صحيح. صحيح.
وغير المسلمين عندهم أيضا علم التعبير وعندهم قواعد وعندهم كتب ومصنفات في هذا.
جميل. هو يعني أحيانا بعض الناس يرى رؤية تكون مفسعة، وربما سأل شخصا يعني ليس عالما بالتفسير فيعني أعطاه زاده ضغطا على إباله وخوفه. هو ذكر بعض النماذج من الأحلام المفزعة والتي يخاف منها الإنسان وتكون إن شاء الله أمرها سهل. أذكر مثال على هذا من باب يعني يقول دكتور رأى دكتور طبيب يقول رأيتني يدخل لصالة واسعة، وأحد الزملاء دكتور أيضا مثله اسمه عبد الرحمن يقول يذبح مجموعة من الناس، ووقفوا عنده صفا فرأيت المنظر وأرهبني جدا، قال تعال الدور تعال أذبحك. يقول ففزعت جدا لكن ذهبت إليه وذبحني، وكان خائف يعني صاحب هذا الرؤية. يقول والله لم أنم من ساعتها. فالمعبر يعني يخبره بالتعبير وبعيد جدا عما يتخيل الإنسان. قال صاحبك يعني سيعرض عليك دورة خارج البلاد تذهب أنت وإياه إليها. هذه مثال من أمثلة أنه أحيانا تكون غرائب الرؤى والأحلام فيها غرابة، ويجب على الإنسان عندما يسأل معبرا أن يكون حاذقا وحتى لا يقع في إشكالية. طبعا أردنا بعرض مثل هذا الكتاب يعني التغيير في طريقة العرض، لأن دائما نعرض كتب قد تكون جادة ويعني الأخوة ينفرون منها يعني.
صحيح.
الكتاب الآخر هو عبارة عن رسالة علمية وهو البهائية وموقف الإسلام منها، تأليف الدكتور دخيل الله الأزوري، ومعروف يعني هذه الفرقة فرقة البهائية ونشأتها، والحقيقة دراسة ورسالة ماجستير تكلم فيها عن هذه الفرقة وعلاقتها بال، أو تكلم فيها تمهيد عن الفرق الباطنية ويعني كيف نشأت البهائية ويعني اختلافهم بعد موت البهاء وإلى آخره إلى الوقت المعاصر، علاقتهم باليهود، علاقتهم بغير. الحقيقة يعني رسالة كاملة وبحث يعني
جيد.
متميز وجيد لمن أراد أن يعرف عن البهائية والبابية وكيف نشأت. الكتاب الأخير معنا هو يعني عنوانه لطيف وهو الفروق، لكن الفروق في هذا الكتاب خاصة بعلم معين وهو الفروق في أصول الفقه، تأليف الدكتور عبد اللطيف بن أحمد الحمد، وأيضا رسالة علمية. جميل. ويبدو أن معرفة الفروق مهمة يا أبا أسامة.
صحيح.
تذكر يعني مثلا كتاب نتكلم عن الفروق قبل أن نتكلم عن هذا الكتاب؟
هو التصنيف في الفرق يعني في كل العلوم، في أصول الفقه وفي الفقه وفي اللغة وفي النحو وفي القواعد الفقهية، هو علم مهم يعني، والنفوس عندها شغف ودائما ما تكون يعني متشوفة لمعرفة الفروق بين الأشياء، خاصة إذا كانت متشابهة أو قريبة من بعضها.
جميل. يعني أشهر كتاب أظن مر على الفروق عموما هو كتاب القرافي، هو المشهور عند الناس.
هو كتاب مشهور، كتاب القرافي
كتاب مشهور. مثلا أنا وقع الآن يعني فتحت على هذا الأمر، يعني الفرق بين العلة والحكمة.
نعم.
هذا أيضا من الفروق المؤثرة في هذا العلم، في علم أصول الفقه، ويعني لا سيما من كان عنده مثلا لا يصح التعليل إلا بالوصف الظاهر المنضبط، هذه العلة، لكن ما هي الحكمة ويعني ما أشبه ذلك، هذا يستفيد منها أيضا أصحاب القياس ومن أراد أن يعرف الحكم.
هو موضع خلاف.
صحيح. وأيضا من لم يعرف الفروق كثيرا ربما يقع في إشكالات كثيرة، سواء في المصطلحات. صحيح. أو سواء كانت في الأحكام. صحيح. هذه فقرة الوراق انتهينا منها لهذا الحلقة، وننتقل للفقرة التالية.
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
اعتدنا أيها الأخوة المشاهدون أن تكون فقرة في الميزان هي نأخذ فيها كتابا أثار جدلا ويعني ننقده في هذه الفقرة نقدا علميا وبرأي محايد، نبين يعني محاسنه ومساوئه أو نبين كلام الناس حوله. أما كتابنا في هذه الفقرة في هذا الأسبوع فهو بلا شك يا شيخ عبد الرحمن قد أثار جدلا واسعا كبيرا وحرك الناس حراكا كبيرا، وأثيرت حوله مؤتمرات ومقالات وكتب وردود، وانقسم الناس يعني بعده إلى أكثر فقه. هو كتاب ما أدري يسميه باسمه القديم أو باسمه الجديد،
يعني
هو في الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين، والنسخة التي معنا الآن هو كتاب بعنوان آخر وهو في الأدب الجاهلي. معروف الدكتور طه حسين يعني كان له يعني مجموعة من المؤلفات، دعاء الكروان وحديث الأربعاء وشجرة البؤس وكتاب الأيام وكتاب لطيف في قضية لكن هذا الكتاب بذاته أثار مشكلة كبيرة وصار هناك يعني حوله كلام كثير. ممكن نبدأ قبل أن نعرف بالكتاب نعرف بالمؤلف بشكل يسير؟
يعني أظن طه حسين مشهور، يعني طه حسين الذي توفي سنة 1973 في مصر، هذا يعني علم من الأعلام في الأدب الحديث، وإن لم يكن محمودا وهو يعني لقب بعميد الأدب العربي، درس في الأزهر ثم فشل وخرج وذهب إلى فرنسا وأخذ الدكتوراه وعاد مرة أخرى إلى مصر، وأسس لحركة ثقافية معينة، ألف كتبا كثيرة وصارت حول كتب وجدل. ومما يميزه أن فيه حدة وفيه جرأة وفيه نوع من الصلاطة ومن المجابهة في إعلان آرائه. هذا الكتاب كتاب في الشعر الجاهلي، لما عاد إلى مصر وبدأ يستقر في الجامعة المصرية سنة 1926 كتب كتابه في الشعر الجاهلي. ثم ضج الناس وكتب العلماء حوله ردودا، وقدم أحدهم وبعضهم دعوة ضده في النيابة يعني بلاغا إلى النائب العام، واستدعي وسحبت النسخ من الأسواق، فأعاد الكتاب وحذف منه بعض الفصول وأضاف إليه أشياء كثيرة، ثم طبعه في العام التالي 1927 في كتابه الذي أمامك وهو كتاب في الأدب الجاهلي. لما صدر كتابه في الشعر الجاهلي كما قلت أثار عاصفة من الردود، وهذا يعني شيء يعني ليس متكررا كثيرا في التراث الحديث، فكتبت حوله كتب كثيرة، لكن أجودها وأهمها ثلاثة كتب: كتاب نقض كتاب الشعر الجاهلي للعلامة شيخ الأزهر محمد الخضر حسين، وكتاب النقد التحليلي لكتاب الأدب الجاهلي للدكتور المغمور حقيقة محمد أحمد الغمراوي، والكتاب الثالث كتاب مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ومنزلتها التاريخية للدكتور ناصر الدين أسد. هناك يعني كتب أخرى لمحمد لطفي جمعة ولمحمد الخضري ولمحمد فريد وجدي ولغيرهم، لكن هذه هي أهم. كتاب محمد مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن هو ليس يعني متمحضا في الرد على هذا الكتاب، لكن فيه فصول كثيرة صحيح تصلح أن تكون ردا على كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين. مشكلة الكتاب أن كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين في طبعته الأولى وأيضا في طبعته الثانية في الأدب الجاهلي، لأن لم تختلف كثيرا، حذف بعض الأشياء لكن لم تختلف في عمودها، تقوم على الشك في الشعر الجاهلي وإنكار نسبة الشعر الجاهلي إلى أصحابه، وأن هذا الشعر الجاهلي الموجود بين أيدينا يعني شعر امرئ القيس والنابغة وعنترة إلى آخره، هذا كله شعر منحول اختلقه الإسلاميون بعد صدر الإسلام، وأنه لا يمثل الحياة الجاهلية ولا يمت إلى الجاهلية بصلة.
طيب إلى هنا أين المشكلة في هذا؟
أيوة أين المشكلة؟ أولا المنهج الذي بنى عليه طه حسين هذا النفي خطأ، هو في حد ذاته مشكلة، لأنه يقول في مقدمة كتاب في الشعر الجاهلي أنني بنيت هذا الكتاب على منهج ديكارت في الشك. فالمنهج الذي انتهى بطه حسين إلى إنكار هذا الشعر الجاهلي منهج خاطئ، وإذا طبقناه على باقي العلوم فإنها سوف تنتج نتائج كارثية ونتائج مدمرة على هذه العلوم، بالإضافة إلى أن طه حسين لم يقتصر في إنكار الشعر الجاهلي على الشعر الجاهلي، بل امتد إنكاره لأشياء أخرى كثيرة. وفي إنكار الشعر الجاهلي إنكار للغة العرب ولما ورد عنهم، وهو مصدر مهم من مصادر فهمنا لكتاب الله عز وجل، ومن أوجه إعجاز القرآن، بل أهم أوجه إعجازه هو أنه معجز في اللفظ وفي البيان، وأنه تحدى العرب، ونحن لا نعرف لغة العرب ولا نعرف فصاحتهم ولا إعجاز ولا ما كانوا عليه من البيان إلا من خلال هذا الشعر الجاهلي، فإذا نسفناه وإذا أبدناه فإن إثبات الإعجاز في هذه الحالة يكون ناقصا. فهناك يعني من اللوازم التي تلزم على نفي الشعر الجاهلي هكذا لوازم كثيرة.
جميل.
الذين ردوا على طه حسين من هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم ردوا عليه من عدة أوجه. هناك أوجه منهجية وقع فيها الخلل في كتاب طه حسين.
جميل.
ثم هناك أشياء تفصيلية في داخل كتابه. أول هذه الأخطاء المنهجية في كتاب طه حسين هو أنه عندما بنى أو عندما زعم أنه بنى كتابه أو بحثه على منهج ديكارت في الشك لم يفهم منهج ديكارت في الشك على وجهه، لأن ديكارت لم يقصد إلى الشك في كل شيء، بل كانت هناك أشياء عنده لا يجادل فيها، بل قال بعض الباحثين أنه قال بأن العقائد أنه لا أجادل فيها. بالإضافة إلى ذلك فإن مقصوده بالشك هو الشك الذي يكون سلما إلى الوصول إلى اليقين وليس الشك المطلق، بمعنى أنني لا أقبل معلومة إلا إذا كان هناك ما يدعمها من الدليل ومن البرهان ومن الحجة. أما إنكار الأشياء هكذا بدون بينة فإن هذا ليس من المنهج العلمي في شيء. فهذا إذن أول ما وقع فيه طه حسين من الخلل في بحثه لهذه المسألة. المسألة الثانية هو أنه لم يلتزم حتى هذا المنهج فيما في أدوات بحثه، فهو لم يطبق هذا المنهج في الأدوات التي بنى عليها بحثه، فهو يقبل كل الروايات التاريخية الواردة في الأغاني والواردة في كتب المحاضرات لكي يثبت بها مدعى، ولم يطبق عليها منهج الشك. فهو في حديث الأربعاء وفي هذا الكتاب عندما يريد مثلا إثبات أن هناك من كان تأثر بالشعوبية في إقحام أو في نحل بعض الشعر، يأتي بأخبار بعضها بإسناد وبعض غير إسناد، بعضها منكرة وبعضها صواب، بدون أن يطبق عليها هذا المنهج. فهو لم يلتزم حتى بهذا المنهج فيما فعل. هناك أمثلة كثيرة طبعا ذكرت في التدليل على هذا
الأمر. يعني قصدك أن الكيل بمكيالين، يعني مثلا في قصة تفسير ابن عباس للفاظ القرآن بأبيات من الشعر، يعني شك فيها وقال لا تصح إسنادا، بينما تلك قبلها على علاتها.
حتى يعني لم يأتي ببينة، لم يسلك منهجا علميا في إنكار هذا. يعني مثلا يأتي إلى مسائل نافع بن الأزرق يقول ما المانع أن تكون هذه القصة مختلقة، هكذا يبدأ، ما المانع أن تكون هذه القصة مختلقة، ثم يأتي بعد شوية يقول ربما تكون هذه القصة القصة مختلقة، يأتيك بعد أربع أسطر يقول
إذن فهذه القصة مختلقة.
لا مانع من أن من 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 تكون هذه القصة مختلقة، بل الظاهر أنها قصة يعني مختلقة بدون أدلة وبدون بينات. فمشكلة طنحسين أنه يثبت ثم أو يفسد شيئا ثم يبني عليه الأدلة، ولا يأتي بأدلة على ما قال. هناك دعاوى عريضة، يقول مثلا من الأدلة على أن الشعر الجاهلي منحول وأنه مختلق وأن نسبته غير صحيحة وأن الشعوبية أثرت فيه وأن السياسة كان لها دخل كبير في نحل هذا الشعر، وأنهم كانوا ربما أن بعض الرواة ربما زاد في الشعر الجاهلي ونسب قصائد كاملة إلى بعض الشعراء الجاهليين نسبة يعني نصرة لبعض الآراء السياسية، ثم لم يأتي ولا بمثال واحد ولا حتى بمثال واحد. فهو عنده إطلاقات وعنده دعاوى دون بينة، فهو يفترض شيئا ثم بعد ذلك يبحث لهم عن أدلة ثم لا يقدم هذه الأدلة.
لكن عفوا يا شيخ، مثلا بعض الأدلة مثل قضية اختلاف لغة يعني أهل اليمن عن لغة يعني مضر قبل الإسلام، فكيف تأتي قصائد قديمة في هذا مثل قصيدة مدح الفرس وما أشبه ذلك، أشياء يعني تجعل يعني بعض الأشياء يشكك فيها الإنسان فعلا، لا يكون التشكيك يعني مطلقا لكن على الأقل هو قابل هذا الفعل قابل للشك.
لا، هو القول بأن كل الشعر الجاهلي صحيح هذا خطأ، ولا 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 يعني لم يقل به أحد ممتاز. يعني حتى أئمة النقد ابن سلام في مقدمة طبقات أصول الشعراء وغيره بينوا أن هناك ما نحل وأن هناك ما نسب إلى بعض الجاهلين وهو لم يثبت، لكن هناك أدوات بحث، هناك أدوات علمية، هناك منهج علمي رصين يقبل ما يقبل ببينة ويدفع ما يدفع ببينة. أما إنكار الشعر الجاهلي هكذا دفعة واحدة بهذه الأسباب الواهنة فإنه منهج غير مستقيم.
لماذا بعد كل عشر صفحات يكرر الدكتور طه وكما بينا أن ابن سلام قد بين هذا وابن سلام
هي هذه مشكلة ابن طه، مشكلة طه حسين، وهي من الأشياء التي تقع في منهجه الخاطئ، وهو أنه يبتسر النقول ولا يأتي بها على وجهها، فهو غير أمين في نقل هذه النقول. فإذا نقل عن ابن سلام مثلا لا يأتي بالنقل تاما بل يفهمه على غير وجهه وربما نقص منه وزاد. يعني أعطيك مثال، مثلا نقل عن أبي عمرو بن العلاء العبارة المشهورة عندما قال: ما لسان حمير وأقاص اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا. فماذا قال؟ قال: ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا. فأولا أسقط لفظة وأقاص اليمن وهي معبرة ومهمة في هذا السياق، ثم غير قوله عربيتهم بعربيتنا بقول لغتهم بلغتنا. ولا شك أن هذا يعني خلل في النقل ويؤدي إلى نتائج غير دقيقة وغير مرادة لصاحب القول. فهذه من مشاكل طه حسين المنهجية أيضا، وهي عدم الدقة في النقل وعدم فهم الكلام على وجهه إما بقصد أو بغير قصد. الأمر السادس الأخير في الأخطاء المنهجية عند طه حسين، وهو المشهور عند الناس، وهو أنه في حقيقة أمره ليس هذا مما افترعه وليس هو مما أنتجته بناته أفكار، ليس هو من بنات أفكار، ليس هو مما أنتجه عقله، هو في حقيقته مقولة لأحد المستشرقين، وهو مستشرق يهودي إنجليزي اسمه مارجليوث، كتب مقالات سابقة ثم نشر في سنة 1925 مقالا عن نشأة العربية في المجلة الجمعية الآسيوية الملكية، ثم أتى طه حسين في السنة التي بعدها ونشر كتابه. وكل هذه
لماذا لم يشر إليه؟ طيب
لم يشر إليه لأنه أراد أن يظهر بمظهر أنه هو الذي أتى بهذا القول، وهذه القضية هي التي جعلت محمود شاكر شيخ العربية يخرج من الجامعة بعد أن اصطدم بطه حسين في أول سنة. في أول سنة دخل فيها محمود شاكر الجامعة كان قد قرأ هذا المقال من قبل أن يدخل الجامعة، وهذا يدل على النبوغ المبكر لهذه الشخصية العجيبة. فلما جاء طه حسين في مدرج الجامعة وبدأ يلقي على الطلاب المحاضرات، وإذا بمحمود شاكر يسمع هذا الكلام الذي كان قد قرأه في تلك المقالة، فواجه طه حسين بهذا وأن هذا ليس كلامك ومن التشبع ومن التزيد، وأن يعني خلاصة قولك هو حاشية على هذا النص لذلك المستشرق، فاصطدم به وأبى طه حسين أن يقر وأن يعترف. فرأى محمود شاكر أن هذه البيئة غير جيدة وأنه من غير المستحسن له أن يبقى في هذا الجو، فخرج من الجامعة مغاضبا، وربما أن هذا كان خيرا له.
جميل.
هذا الأمر، وهو أن طه حسين نقل هذا النقل من مارجليوث ولم يعني يعزه إليه، بعضهم يقول أن هناك فرق، أن مارجليوث لم ينكر الشعر الجاهلي كله، وإنما قال أن أكثر الشعر الجاهلي منحول، بينما طه حسين قال أن كل الشعر الجاهلي كله يعني منحول.
لكن هذه الكلمة يعني ليست خطأ لغويا، كررها كثيرا طه حسين، منحول، لأن النحل غير يعني لو كان موضوع أو مكذوب يعني قد تكون
هو النحل بمعنى نسبة الشيء لغير صاحبه في هذا السياق، يعني المقصود به في هذا السياق أنه نحله بمعنى أنه زوره عليه أو أنه لفق له قولا هو لم يقل. بقي هل أنه هل عاد طه حسين عن هذا القول وهل رجع عنه؟ يعني بعض الناس ذكر أن طه حسين في آخر حياته رجع عن هذا المذهب وعن هذا عن هذه الآراء، وإن كان صدق هذا فكما قال يعني الشيخ محمود شاكر رحمه الله أنهم أن هذه عادة الكبار عندهم يخطئون في العلن ثم يعودون في السر، وهذا من فساد الحياة الثقافية. لكن بعضهم يقول بأنه لم يرجع وأنه باقي. طبعا في هذه الكتب ليس فيها
شيء،
يعني ليس فيها من تغيير، وهذا الذي يذهب إليه أنور الجندي أنه ليس هناك تغيير في ما ذهب إليه طه حسين. يعني هذه هي الأدلة أو هذه هي المناحي الستة المنهجية التي وقع فيها الخلل في كتاب طه حسين، ثم هناك مناقشات لكل دليل من الأدلة التي بنى عليها طه حسين هذه الدعوة، سواء الدليل الديني أو العقلي أو السياسي أو الشعوبي إلى آخره. أظن ليس طيب من المصلحة أن نخوض فيها، لكن من أراد الاطلاع على مجمل هذا البحث فكتاب الدكتور ناصر الدين الأسد كتاب منهجي، وهو في الأصل رسالة الدكتوراه من القاهرة، وكان يعني قريب فيها أيضا من الشيخ محمود شاكر وذكر هذا في المقدمة، ففيها من التلخيص الجيد للموضوع. وإذا أراد أن يقرأ شيء أوسع فيقرأ أيضا كتب محمد الخضر حسين ومحمد أحمد الغمراوي. وبالمناسبة كتاب محمد أحمد الغمراوي قدم له أمير البيان شكيب أرسلان مقدمة طويلة مهمة أنصف فيها وذكر فيها المذهب الحق.
جميل.
إن شاء الله.
تأثير هذا الأمر وهذه النظرة على قضية القرآن وصدق القرآن، وهل فعلا يعني كان يريد مثلا الدكتور طه وغيره من هذا أن يبين يعني أن هناك إشكالية في صدق بعض الوقائع التاريخية في القرآن؟
هو هذا ينقل عن طه حسين، وهناك بعض الألفاظ وبعض الفلتات اللسان التي قد يعني تنفر منه أحيانا، لكنه قال في هذا الكتاب في كتاب الأدب الجاهلي في الطبعة الثانية أننا لابد أن نحتكم في معرفة العصر الجاهلي والحياة الجاهلية إلى القرآن لأنه النص الثابت الذي لا يتطرق إليه شك، فهذا يعني قول واضح منه.
طيب أنا أريد أن أقرأ عليك يعني كلام الرافعي في هذا، هو نقل عنه
الرافعي طبعا يعني قبل أن تقرأ الرافعي رد على طه حسين ردا مريرا وحطه في باله يعني حطه في دماغه، ف يعني أبدع حقيقة أي ما يبدع يعني يمكن يعني طبعا. يمكن من يعني من المصالح التي نتجت عن وجود شيء اسمه طه حسين هذه الكتابات الجميلة للرافعي وتلك النسخة العتيقة من كتاب كليلة وأدمنة للرافعي، لأنه كان عنده نسخة خاصة نسخة عتيقة من كليلة وأدمنة كان يخرج منها أحيانا بعض القصص وبعض الأشياء، فهي من نفائس العلم ومن متعه حقيقة.
ثم يغضب أحيانا فيقول أفأنت تقف لي في مقام التشبيه والاستعارة. لكن أريد أن
مرة طه حسين يقول للرافعي أنك إذا أردت أن تكتب فإنك تلد الكلمة ولادة، لأن الرافعي عنده أناقة في أسلوبه، فالرافعي يقول إذا لد كما شئت وعلي أجر القابلة، يعني أجرة الممرضة عندي بس هات مثل ما آتي أنا.
يعني هو عطفا على كلامك قبل قليل فإن أحيانا دكتور طه ربما ذكر يعني بعض الكلمات فقال نحن نشك في هذا، ثم قال لا بأس في الشك، ثم في النهاية يصل إلى الحكم
يأتي للقطع،
يقول نحن لم نقل في طه حسين إلا هذا، فهو يتوهم على التاريخ وعلى الحقائق ثم يتسبب بالوهم إلى الحكم، وهو يطلق لنفسه كل قول عرض له ثم يجعل من ذلك العلم ويكره العلم على قبوله، وقد يكون جاهلا بالخبر أصلا. هذه إشكالية يعني في المنهجية.
هي المشكلة أن بعض الناس يعتقد ثم يبدأ في البحث عن الأدلة لهذا القول، ثم إذا لم يوفق في ذكر دليل لهذا القول خلاص يكتفي بذلك الاعتقاد السابق ويبني عليه.
جميل.
وهذا لا شك أنه خلل في المنهجية. الأصل أن الإنسان يأتي إلى المسألة وهو خالي الذهن، كما قال المقبلي في كتابه إثار الحق على الخلق، أو لا في كتابه العلم الشامخ إثر الحق على خلق محمد بن إبراهيم الوزير، فيقول في العلم الشامخ في المقدمة المقبلة أنني أتيت إلى هذا الكتاب وإلى هذه المسائل كالطفل الذي خرج لتوه إلى الدنيا، يعني غير متأثر بأي مقدمات سابقة أو مدرسة نشأت عليها. فينبغي الإنسان فعلا إذا أراد بحث مثلا أن يأتي إليه وهو خالي الذهن ثم يبحث في الأدلة وما تنتهي إليه وما يعني تنتجه هذه الأدلة فإنه يقول به.
يعني هل هذا الكلام الذي ذكره دكتورنا في مقدمة كتابة صحيح وبمعناه الحقيقة إنه ذهب النقل، أنه إذا أردنا أن ندرس هذا الأدب فيجب أن ننتفي من كل يعني قومياتنا وديننا وكل مشخصات شخصيتنا؟
لا شك أن هذه نظرة مادية، ويعني هو يزعم أن هذه هي النظرة الحديثة وأن هذه هي المدرسة الحديثة، هي طبعا مدرسة غربية. الإنسان لا ينفك عن يعني عن دينه وعن أخلاقه وعن طبائعه، لكن القصد أن لا يكون متأثرا في أحكامه بأي معطيات خارجية، أن تكون أحكامه حقيقية وصادرة فعلا عن الأدلة التي نظر فيها بدون أن يكون متأثرا بأشياء أخرى.
أختم هذه الفقرة بهذا النقل، يقول الرافعي: وحسبكم بأمة يمضي عليها زهاء 14 قرنا ويكون عديدها 300 مليون، هذا طبعا قديما، وتنبث في أقطار الأرض كلها، ثم لا ينبغ فيها رجل يعرف الصحيح ويفتن له ويستعينه به للناس ويقرره ويعلمه إلا رجلا واحدا هو العلامة حجة المبشرين الدكتور طه حسين. إذن يظهر أن كتابة أرى جدلا واستفاد منها الناس في قضية الإخراج، يعني مثل هذه المؤلفات.
صحيح، لو لم يعني يخرج إلا مثل كتاب الخضر حسين وكتاب الغمراوي وكتاب ناصر الدين الأسد لكان هذا منفع، لأنه ليس هناك شر محض. يعني إذا قدر الله شيئا ربما يكون فيه شر لبعض الناس لكن فيه خير لبعض الناس. يعني مثلا إذا واحد صار له حادث هو شر عليه لكن مصلح لصاحب الورشة يعني راح يستفيد منه، فهي هكذا. فهذا وإن كان فيه شر ما لكن فيه مصالح يعني قد،
لكن جاء بعده بسنوات، يعني جاءت مشكلة قريبة منه يعني في
خلف الله
مع الشيخ أمين الخولي، صارت فيه أيضا اجترار لنفس الكلام،
هي نفس هذه المدرسة، نفس هذه المدرسة العقلية البعيدة عن نور الوحي.
لكن هل تتوقع أنه بقي إلى الآن من يعني من يعني الناس من ينتسبون الإسلام ومن قرأوا قراءات يعني سابقة شرعية من ينتسب إلى مثل هذه الأقوال، أو أن هذه انتهت الآن؟
لا، يعني هو مثلا كان يعني هذا الذي ذهب قبل أيام وهو نصر حمد أبو زيد كان هو يعني من هذه المدرسة، وينزع نزع القداسة عن النص الديني والنظر إليه على أنه نص أدبي يقرأ مثل باقي النصوص ويقبل منه ما يقبل ويرد منه ما يرد بمعاييرهم وب مقايسين.
أمتعتنا الشيخ عبد الرحمن، شكر الله لك، ويعني كان بدنا أن نأخذ في الفقرة وقتا أطول لكن أظن يكفي من القلادة أو ما حاطب العنق كما يقولون، إن صح كانت هذه التسمية.
صحيح، هذا مثل عربي.
إذن فننتقل إلى الفقرة التالية. إذن
لنا في دروب العلوم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
في اللقاء الماضي شيخ عبد الرحمن تكلمنا عن كتب الأدب واستعرضت لنا جملة صالحة منها، ويعني كنا قد حسب تقسيمكم وقسمتها إلى مجموعة من الأقسام، أخذنا القسم الأول وكنا وعدنا الأخوة أن ننزلها إن شاء الله، لكن حبنا أن يعني ننزل يعني نسختين أو على الأقل قسمين مرة يعني مرة واحدة. انتهينا من القسم الأول، هل ممكن إشارة سريعة إلى القسم الأول؟
أولا يعني هي يعني فكرة المكتبة الأدبية يعني ما كانت في بالي، لكن لما كانت الحلقة الماضية وقلت لي يعني وش يعني ممكن يكون الموضوع، قلت لك ممكن يكون في كتب الأدب.
جميل.
فبدأت أقرأ ثم رأيت أن أقسم كتب الأدب إلى أقسام، فأخذنا في الحلقة الماضية كتب المجاميع والمختارات الأدبية، وفي هذه الحلقة بإذن الله نأخذ القسم الثاني وهو كتب الشعر ونقده.
جميل.
وبإذن الله إذا يعني انتهت هذه الأقسام تخرج الأقسام جميعا في كتاب قد يكون عنوانه عدة الأديب أو مكتبة الأديب، ويعني ربما يكون معه ملاحق أخرى في الأدب وفي السبيل.
ولابد إن شاء الله إلى برنامج بدات فيه.
أكيد.
نعم. طيب.
إن شاء الله. هذا القسم الثاني وهو قسم كتب الشعر ونقده، يمكن أيضا أن نقسمه إلى أقسام. فنبدأ بالقسم الأول أو بالجزء الأول وهو كتب الاختيارات.
جميل.
كتب الاختيارات الشعرية مضى معنا في القسم الأول.
جميل.
في الحلقة الماضية كتب الاختيارات والمجاميع الأدبية. هذا كتب الاختيارات الشعرية. كتب الاختيارات الشعرية كثيرة، لن نذكرها كلها لكن سوف نذكر أهمها وأبرزها. طبعا في مقدمة الاختيارات الشعرية المعلقات السبعة والتسعة والعشر، وهي قصائد مشهورة كانت في العصر الجاهلي.
لكن عفوا لماذا كانت سبعة وتسعة وعشر؟
باختلاف يعني هناك
مشهور
من
سبع.
هناك من يختار سبعة وهناك من اختارها تسعة وهناك من اختار عشر، طبعا بعضهم أضاف إليها وبعضهم نقص. سبب أنها معلقات هل علقت على الكعبة أو لا، يعني هذه يعني خلاف طويل، لكن الذي يمكن أن نقوله أنها لم تعلق على الكعبة، أين علقت في أماكن آخر في مكان آخر أو علقت في قلوب الناس هذه قضية أخرى، لكن لم تعلق على الكعبة.
أبيات المعلقات في الغالب أكثرها وأقلها تقريبا يعني
من الطول، يعني
الطول
ما أدري، لكن ربما يعني قصيدة امرأة القيس يعني أطول من أطولها. سوف نأتي على ذكر أفضل طبعات المعلقات عند الحديث عن كتب الشروح، كتب شروح الشعر. الكتاب الثاني أو الشيء الثاني من الاختيارات الأصمعيات، وهي قصائد اختارها الأصمعي، واختياراته اختيارات لا شك أنها سوف تكون على قدر الأصمعي.
صحيح.
من العلم ومن ومن الذوق ومن الأدب.
اختيار صعب أظن يعني.
لا شك أنه قطعة من العقل، اختيار الإنسان قطعة من عقله. وقد طبعت طبعات كثيرة لكن خيرها التي بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. وهكذا أيضا الكتاب الثالث هو كتاب المفضليات، وهو من اختيارات المفضل الضبي، أيضا حققها أحمد شاكر وعبد السلام هارون، وهي أيضا طبعة جيدة وطبعة مخدومة وفيها شروح جيدة. ولا عليكم بما قاله فخر الدين قباوة في كتابه، فإنه ليس عليه بينة، وقد بالغ كثيرا في نقد عمل الشيخ أحمد شاكر وعبد السلام هارون، وأتى بألفاظ ليته لم يقلها، فإنها أساءت إليه ولم تسئ إليهما. من الكتب المهمة أيضا في الاختيارات
ضبي تقريبا في أي قرن عاش تقريبا؟
ربما يكون في القرن الثاني.
يعني هذا بدأت اختيارات وقت مبكر.
نعم بدأت، لأن يعني الأصمعي والضبي هم من رواة الشعر، وهم من صنعوا دواوين الشعراء.
جميل.
من الكتب المشهورة والمهمة أيضا من الكتب الاختيارات الشعرية كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي.
جميل.
وخير طبعاته التي حققها الدكتور محمد علي الهاشمي، وطبعت كثيرا في جامعة الإمام وفي دار القلم، وهي أيضا من الاختيارات المشهورة المهمة. من الاختيارات المهمة الكبيرة كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون، وهو كتاب ضخم ومهم، ويحتوي على قصائد طويلة كاملة للشعراء، وقد طبع في دار صادر بتحقيق نبيل طريفي. من الكتب المشهورة في الاختيارات اللي احنا متأخرين هي كتاب مختارات البارودي، الشاعر محمود سامي البارودي اختار قصائد كثيرة للشعراء من مختلف العصور وجمعها في كتاب، يعني صار مشهورا باسم مختارات البارودي، له طبعات كثيرة في مصر وفي خارجها، لكن خير طبعاته الطبعة الأخيرة التي خرجت عن مؤسسة البابطين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بإشراف الدكتور محمد مصطفى حدارة، هي طبعة جيدة قوبلت على الدواوين الأصلية للشعراء واعتني بإثبات الفروق وشرح الغريب. هذا النوع الأول وهو كتب الاختيارات. النوع الثاني كتب الحماسات. ما الفرق بين كتب الحماسات وبين كتب الاختيارات؟ هي كلها
اختيارات.
اختيارات. لكن النوع الأول الاختيارات قصائد. هي قصائد مطولة، قصائد كاملة طويلة. بينما الحماسات في الغالب هي مقطوعات، مقطعات، ليست قصائد طويلة. ثم هي مرتبة على أبواب الشعر، بينما الاختيارات غير مرتبة. فكتب الحماسات مرتبة على الأبواب. لماذا سميت الحماسات؟ أول من سمى بذلك الشاعر الكبير أبو تمام، صنف كتابه الحماسة. قيل لأن أول باب في هذا الكتاب هو كتاب الحماسة، فيه ذكر الشعر الحرب والفخر والاعتزاز بالنفس إلى آخره. وقيل لأن هذا هو أكبر أبواب الكتاب، كتاب الحماسة، وقيل غير ذلك. فأشهر هذه الكتب كتب الحماسات، كتاب أبي تمام الحماسة، وعلى اسمه سميت الكتب فيما بعد حتى وإن لم تكن ملتزمة بهذا الترتيب.
جميل.
هذا الكتاب شرق وغرب وطار في الآفاق وانتشر انتشارا عريضا، وخير طبعاته التي بتحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان، وهي طبعة جيدة لكنها نادرة، وهي من مطبوعات جامعة الإمام. ثم بعده كتاب الحماسة لصاحبه البحتري، وقد طبع بتصحيح لويس شيخو. ثم الحماسة الشجرية لابن الشجري، أحسن طبعاته بتحقيق عبد المعين الملوحي وأسامة الحمصي. ثم الحماسة البصرية لابن أبي الفرج البصري، وخير طبعاته بلا شك بتحقيق عادل سليمان جمال. والطبعة الهندية أيضا طبعة جيدة لكنها دون هذه.
جميل.
هناك حماسات أخرى، منها الحماسة الصغرى التي سميت بالوحشيات لأبي تمام، حققها عبد العزيز الميمني ثم أكملها وراجعها محمود شاكر. ثم بعد ذلك حماسات كثيرة على مر التاريخ سوف تأتي، لن يتسع المقام لها، لكن من الطريف في هذا العصر أحدهم ألف الحماسة الصغرى، وهو العلامة الأستاذ الكبير عبد الله الطيب السوداني رحمه الله.
أنا سأنظر هنا
ولا طالع في مصور الطلب. ألف هذه الحماسة الصغرى، وهو طبعا من أئمة اللغة الكبار في هذا العصر، وهو صاحب الكتاب المشهور كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، وأخذ جائزة الملك فيصل العالمية عليه. إذن أخذنا أولا الاختيارات ثم الحماسات، ثم ننتقل إلى نوع آخر
قبل
بعد الفاصل.
هناك سؤال، يعني لو أنك سئلت شيخ عبد الرحمن، يعني شخص يقول أريد كتابا واحدا فقط، يعني تختاره لي سواء من كتب الاختيارات السابقة أو من كتب الحماسات الخاصة؟
من كتب الاختيارات السابقة يأخذ الأصمعيات أو المفضليات، ويأخذ معه مختارات البارودي. ومن الحماسات يأخذ بلا شك حماسة أبي تمام، لأنها يعني مخدومة ولها شروح. طبعا إذا كان يريد أن يختار كتابا واحد، شوف ميزة هذا العرض وهذا السرد لهذه الكتب أن الإنسان يكون متصورا ومستحضرا لكتب الفن.
جميل.
أما إذا لم يكن متصور لكتب الفن فإنه لا يعرف كيف طريقة التصنيف فيه. جميل. بينما إذا كان متصور لكتب الفن كمن دخل إلى مدينة وعنده الخريطة يعرف الشوارع ويعرف الطرق يعرف إلى أين يصل إلى ذلك المكان من أقرب طريق. أما من لا يعرف إلا كتابا واحدا فربما يشتري كتبا كثيرة ويقتني كتبا كثيرة في موضوع واحد وهناك موضوعات كثيرة ليس عنده منها خبر، أو ربما كان يحسب أنه ليس هناك تصنيف في موضوع ما وبالعكس هناك مصنفات كثيرة.
جميل. بعض الناس ربما يعني يسمع أنك ذكرت الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أكثر مرة فيقول عجبا يعني الشيخ نعرف أنه مهتم بالتحقيق الحديثي وما أشبه ذلك، فكيف يعني تذكرون اسمه في الأدب والشعر؟
أحمد الشاكر رحمه الله كان عالما فذا، يعني كان محدثا وكان فقيها وكان قاضيا وكان أديبا أيضا، وإن لم يكن في الأدب في نفس قوته في الفقه وفي الحديث وفي قراءة النصوص، إلا أنه بلا شك أنه كان لغويا أيضا وكان أديبا، وإن كان دون ذلك ونقد السيد أحمد صقر لكتابه لتحقيقه للشعر والشعراء يعني من الأشياء القريبة الدالة على ذلك، لكنه بلا شك كان عالما بعكس أخيه محمود فإنه كان في اللغة والأدب والشعر أعلم منه في الفقه وفي الحديث وفي غيرها، لكن هؤلاء العلماء يعني نماذج نادرة في الإلمام بالعلوم والتفنن فيها وعدم التخصص في فن معين بالانقطاع عن غيره.
وممكن ما لا يعرف عن الشيخ أحمد الشاكر أيضا أنه صاحب قلم سيال وكتاباته يعني جميلة جدا.
صحيح.
ولو اختيرت بعضها بعناية كمقطوعات ومشبه ذلك تكون فعلا جميلة جدا.
ولا شك أن من يقرأ في تعليقات الشيخ أحمد الشاكر على المسند وعلى عمدة التفسير هناك تعليقات جميلة، خاصة عندما يربط ذلك بالعصر.
صحيح.
عندما ينظر إلى حال الناس وكذا، وعنده ألفاظ قوية وعنده مواقف مشهورة في ذلك. طيب إذا أخذنا النوع الأول من هذا القسم وهو الاختيارات، النوع الثاني دواوين القبائل والشعراء. هناك دواوين للشعراء وللقبائل، ويمكن أن نجعلها على ثلاث زمر وعلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الدواوين التي جمعها الرواة المتقدمون للشعراء، مثل المفضل الضبي والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء وأبو سعيد السكري، هؤلاء الأئمة المتقدمين جمعوا دواوين للشعراء كامرئ القيس وجرير والفرزدق والنابغة والحطيئة إلى آخره. فهذه الدواوين التي وصلت إلينا بعضها مما جمعه هؤلاء الأئمة. النوع الثاني الدواوين التي جمعها أصحابها أو قرئت عليهم، وهذه في الغالب أتت في العصر العباسي وما بعده، يعني مثلا ديوان أبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي فراس وأبي العلاء المعري إلى آخره، الشريف الرضي، وهلما جرا إلى عصرنا. هذه بالغالب أن الشاعر هو الذي يجمع شعره.
جميل.
بعكس النوع الأول فإن امرئ القيس لم يجمع شعره ولا غيره،
لكن هذه فيها مزية وأنا فعلا نثبت أن هذا هو الشعر المتنبي.
طبعا بلا شك أن هذا ليس فيها إشكال. لكن حتى الأولى بما أن الذي جمعها إمام وناقد وخبير بهذا الشعر فإنه في الغالب أنه يعني يقدر على التمييز بينه. وسبحان الله كل علم من العلوم عند أهله وعند أصحابه من الأدوات التي تميزهم من التمييز بين صحيحه وبين سقيمه، بين حقه وبين باطله، ما يمكنهم من ذلك. مثل ما أن أهل الحديث عندهم قواعد صارمة في علم مصطلح الحديث، أيضا أهل اللغة عندهم وأيضا أهل الشعر عندهم، لكن ليس بالضرورة أنها نفس الأدوات. يعني لا نأتي ونحاكم قصيدة امرأ القيس بنفس أدوات المنهج الحديثي، نقول هات الإسناد وانظر في الاتصال والانقطاع والرواة، لا، إنما هناك يعني مقاييس أخرى وأدوات أخرى.
أنا سألت عن هذا لأنك ستجد في المكتبات الشيخ عبد الرحمن يعني 20 مؤلفا اسمه ديوان الشافعي، كل واحد منها يختلف عنه.
لا، هذا النوع الثالث وهو الدواوين التي جمعها بعض المعاصرين. هناك بعض الشعراء نعرف أنهم مثلا شعراء، مثلا الشافعي شاعر لكنه لم يصلنا ديوان له، لا الشافعي جمع ديوانه، ربما أن بعض العلماء المتقدمين جمع له ديوانا لكنه لم يصلنا، فلم يصلنا ديوان للشافعي لا مما قرئ عليه ولا مما جمعه. فجاء بعض المعاصرين وجمع ديوان الشافعي كما جمع غيره من الدواوين، يأتي إلى كتب الأدب وكتب التواريخ والتراجم وينظر ما نسبه إلى الشافعي.
جميل.
فيجمعه كله في مقام واحد ثم يميز بين ما ثبتت نسبته للشافعي وما لم تثبت. وهناك دواوين كثيرة مصنوعة للشعراء من هذه الدواوين، ومثل هذا يسمى ديوان مجموع أو مجموع شعر فلان، وللباحثين العراقيين يعني إسهام مميز في هذا، وغيره من الباحثين أيضا أسهموا في ذلك.
جميل. كم بقي معنا تقريبا من يعني الأقسام؟
بقي يعني
لأن بقي معنا دقيقة ونصف تقريبا.
طيب بس خلينا نكمل هذه الفقرة حتى لو لم نكمل الباقية. أيضا كما أن هناك ما جمع ديوان الشعراء أو دواوين الشعراء، جمعت دواوين القبائل أيضا. يعني هناك قبائل جمعت أشعارها من الأئمة المتقدمين، مثل ما جمعت أشعار الهذليين جمعها أبو سعيد السكري في كتابه ديوان الهذليين، والمعاصرين أيضا جمعوا أشعارا لقبائل بني أسد ولذبيان ولغيرها. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو الشروح، كتب شروح الشعر. ما أدري في وقت نأخذ الآن ولا كتب شروح الشعر كتب مهمة وينبغي للأديب والمتأدب أن يحرص عليها لكي يفقه هذا الشعر ولا يكون بمعزل عن ما كتبه الأئمة، لأنه الشعر لا يصلح فيه أن تقرأ الشعر ومعك معجم مثلا قاموس المحيط ولا كذا وتنظر في الكلمات، لا بد أن تفهم التراكيب وأن تفهم الاستعارات. فمن المهم أن الإنسان يكون معه كتب الشعر، كتب شروح الشعر. كتب شروح الشعر كثيرة، فمنها مثلا الكتب التي شرحت بها المعلقات، منها كتاب شرح القصائد السبع لابن الأنباري حققه عبد السلام هارون، ومنها شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس تحقيق أحمد خطاب طبع في العراق، وشرح القصائد العشر للتبريزي تحقيق فخر الدين قباوة. فهذه مما شرحت بها المعلقات، وهناك شروح أخرى إنما ذكرت هذه أمثلة لها.
جميل، سنقف الآن عند هذا، لكن سؤال مهم جدا لمن أراد أن يقرأ كتب الأدب وكتب الشعر، هل تنصحه أن يبدأ في كما هو معتاد أن الناس يقرأ أولا في كتب الشعر الجاهلي ثم صدر الإسلام، أم يبدأ بمحيطه ويعني مجتمعه ثم بعد ذلك يرتقي شيئا؟
والله هذا سؤال حسن، لأن هناك يعني في الحقيقة أكثر من مذهب وأكثر من رأي في هذا، فبعضهم يرى أن الإنسان يبدأ بالشعر الجاهلي أولا يقرأه ويستظهره ويفهمه ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده، وبعضهم يرى أن الإنسان لا يبدأ بالشعر الجاهلي بل يجعله خاتمة، لأن الشعر الجاهلي هو قمة يعني الشعر، وشعر قوي وجزل وألفاظه قد تكون غريبة والتراكيب فيه قد تكون فيها بعض الصعوبة، فيبدأ بما هو أسهل، يبدأ بالشعر الحديث ثم يعلو بعد ذلك شيئا فشيئا في الشعر العباسي ثم الأموي ثم الجاهلي في آخر المطاف.
جميل جدا حقيقة شيخنا عبد الرحمن، وقتنا انتهى ويعني بدنا أن نبقى معك أكثر، لكن يعني المخرج استعير كلمته يقول ختامه مسك مع الشيخ عبد الرحمن، فشكر الله لكم شيخنا الكريم.
طيب بس قبل أن نختم بقي بس اسم هذا كتاب واحد يا حسين.
مدير الشؤون العلمية هي تفضل.
معليش يا حسين عشان بس الشيخ محمود شاكر. من أجمل الشروح ومن ألطفها وكتاب ممتع حقيقة، وأنصح محب الشعر ومحب الأدب ومن أراد أن يفهم الشعر على وجهه حقيقة أن يقرأ هذا الكتاب، وهو كتاب نمط صعب ونمط مخيف لشيخ العربية أبي فهر محمود شاكر، شرح به قصيدة أو القصيدة المنسوبة إلى تأبط شرا، إن بالشعب الذي دون سلع إلا قتيلا دمه ما يطل، شرحها شرحا بديعا رائعا رائقا ممتعا، أضف ما شئت من الصفات، وفيها منهج جديد وفتح جديد في فهم الشعر وفي قراءته، وتعقب فيها كثيرا من شراح الشعر كالمرزوقي وغيره.
جميل، شكر الله لكم أبو أسامة. وأنتم مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة تنتهي حلقات وبرنامج بلاد في هذه الدورة، سعدنا الحقيقة بالإطلال عليكم وكسبنا الحقيقة رؤيتكم ومشاهدتكم، ويعني ما مضى في أول الحلقة من قراءة بعض الرسائل، إنما هو فقط حتى نخبركم بأن ليس في قلوبنا شيء وأننا نتشرف بمشاهدتكم ونسعد بها، ولعلنا إن شاء الله أن يكتب الله لنا لقاء بكم إن شاء الله في برنامج بلاد في دورة قادمة وبشكل إن شاء الله قشيب وحلة بإذن الله أبهى. نشكر الشيخ محمد الحسن قائد لحضوركم ولدعمكم فعال البرنامج.
والشكر لكم أيضا يا شيخ إبراهيم، وأنت فعلا عنصر مميز وفاعل في نجاح البرنامج، لولا حرصك، لولا الله عز وجل ثم حرصك على نجاح البرنامج ودأبك ومتابعتك لي وللبرنامج لما يعني خرج البرنامج بهذا الشكل.
بارك الله فيكم. إذن مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت ودورة هذا البرنامج أيضا انتهت، نلتقيكم إن شاء الله في دورة قادمة. السلام عليكم
بعد العيد
ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.